بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحديث عما يقوله من حضره الموت. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم. قوله موتاكم أي من حضره الموت منكم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود. أفاد هذان الحديثان أن من دنت منيته وشارفت روحه أن تخرج، أن عليه أن يحرص على أن يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. ومن حوله ينبغي عليهم أن يحرصوا على تلقينه هذه الكلمة لتكون آخر كلامه من الدنيا، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأن لا يقول عنده إلا خيرا. ففي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وثبت في المسند من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار فقال: يا خال، قل لا إله إلا الله. فقال: أخال أم عم؟ فقال: لا، بل خال. قال: فخير لي أن أقول لا إله إلا الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وهي كلمة عظيمة، بل هي أجل الكلمات وأعظمها. ومن أعظم ما تكون الغنيمة للعبد أن تكون هذه الكلمة خاتمة عمله في هذه الحياة الدنيا، ومن كانت هذه الكلمة خاتمة عمله دخل الجنة. ومن لطيف ما روي في هذا الباب قصة الإمام المحدث أبي زرعة الرازي رحمه الله عندما حضرته الوفاة، وهي قصة ثابتة رواها غير واحد من أهل العلم عن أبي عبد الله محمد بن مسلم البادي قال: حضرت مع أبي حاتم محمد بن إدريس عند أبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي وهو في النزع، فقلت لأبي حاتم: تعال نلقنه الشهادة. فقال أبو حاتم: إني لأستحي من أبي زرعة أن ألقنه الشهادة، ولكن تعال حتى نتذاكر الحديث، فلعله إذا سمعه يقول. قال محمد ابن مسلم: فبدأت فقلت: حدثنا أبو عاصم النبيل، قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر، فارتج علي الحديث حتى كأني ما سمعته ولا قرأته. فبدأ أبو حاتم وقال: حدثنا محمد ابن بشار، قال: حدثنا أبو عاصم النبيل عن عبد الحميد بن جعفر، فارتج عليه حتى كأنه ما قرأه ولا سمعه. فبدأ أبو زرعة أي وهو في النزع وقال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو عاصم النبيل، قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح ابن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، وخرجت روحه مع الهاء من قبل أن يقول دخل الجنة. رواه ابن أبي الدنيا في فضل التهليل وثوابه الجزيل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. رواه البخاري ومسلم. هذا أيضا من الدعوات العظيمة التي يحسن بالمحتضر أن يدعو الله سبحانه وتعالى بها، وهو أن يسأل الله المغفرة والرحمة. ففي هذا الحديث، حديث عائشة، أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أن يختم أعماله بالاستغفار، فجاء عنه ختم الصلاة بالاستغفار إذا سلم استغفر ثلاثا، وختم الحج بالاستغفار، وختم المجالس بالاستغفار. فكذلك حياته كلها العامرة بالطاعة والدعوة إلى الله سبحانه ختمها بالاستغفار. ولهذا يحسن بالمسلم أن يكون هذا السؤال على لسانه: اللهم اغفر لي وارحمني، يسأل الله المغفرة والرحمة. ومما يحسن أن يذكر به المحتضر إحسان الظن بربه، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاث يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن. رواه مسلم. وروى ابن أبي الدنيا في كتابه حسن الظن بالله عن إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله عند موته لكي يحسن ظنه بربه عز وجل، وأن يرضى بقضاء الله ويصبر على قدره لينال أجر الصابرين وثواب المحتسبين. ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وأن يحذر من تمني الموت حتى وإن اشتد به المرض وزاد عليه الألم، لما في الصحيحين من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. وفي المسند للإمام أحمد عن أم الفضل رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليهم وعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي، فتمنى عباس الموت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم لا تتمنى الموت، فإنك إن كنت محسنا فأن تؤخر تزدد إحسانا إلى إحسانك خير لك، وإن كنت مسيئا فأن تؤخر تستعتب من إساءتك خير لك، فلا تتمنى الموت. وينبغي عليه أن يجمع لنفسه بين الرجاء والخوف، رجاء رحمة الله والخوف من عقابه على ذنوبه. فقد روى الترمذي وابن ماجة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو بالموت فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. ثم إن مصاب من مات له ميت عظيم وألمه شديد، فمن السنة أن يعز وأن يسلى تسلية تذهب عنه حزنه، وأيضا تعينه على الرضا بالقضاء والصبر على المصيبة. وإذا كان المسلم يريد أن يعزي أخاه فينبغي أن يكون مستحضرا شيئا مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يقال في هذا الموطن، وإذا كان لا يحضره شيء من ذلك يدعو أو يقول ما تيسر من الكلام الحسن والقول الطيب الذي يحقق المقصود ولا يخالف الشرع. والمسلم مأجور على تعزيته لأخيه ووقوفه معه في مصابه. ولهذا جاء في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. ومما ورد في السنة في التعزية ما رواه البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه: إن ابنا لي قبض فأتنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى. فلتصبر ولتحتسب. فهذا الحديث أحد ما يعزى به، بل هو من أحسن ما ينبغي أن يعزى به أهل الميت. قوله إن لله ما أخذ وله ما أعطى، أي أن الأمر طوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى. قوله إن لله ما أخذ وله ما أعطى، أي أن الأمر طوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى، يعطي ويمنع، يحيي ويميت، يعز ويذل، يقبض ويبسط، الأمر أمره سبحانه. قوله وكل عنده بأجل مسمى، أي فهذا الذي مات مات بأجله، ولكل أجل كتاب، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قوله فلتصبر ولتحتسب، أي فلتصبر على مصابها والصبر عند الصدمة الأولى، ولتحتسب صبرها ورضاها بقضاء الله ومصابها أجرا وثوابا عند الله سبحانه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فصاح ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه، رواه مسلم. قولها وقد شق بصره، أي شخص والذي حضره الموت وصار ينظر إلى الشيء لا يرتد إليه طرفه. قولها فأغمضه فيه دليل على استحباب إغماض الميت، وقيل في الحكمة فيه ألا يقبح بمنظره لو ترك إغماضه. قوله صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا قبض تبعه البصر، معناه إذا خرج الروح من الجسد يتبعه البصر ناظرا أين يذهب. قولها ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة إلى آخره، في استحباب الدعاء للميت عند موته ولأهله وذريته بأمور الآخرة والدنيا. قوله صلى الله عليه وسلم اخلفه في عقبه في الغابرين، أي الباقين، كقوله تعالى إلا امرأته كانت من الغابرين. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، إنه سميع قريب مجيب. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحديث عما يقوله من حضره الموت. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم. قوله موتاكم، أي من حضره الموت منكم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه أبو داود. أفاد هذان الحديثان أن من دنت منيته وشارفت روحه أن تخرج، أن عليه أن يحرص على أن يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. ومن حوله ينبغي عليهم أن يحرصوا على تلقينه هذه الكلمة لتكون آخر كلامه من الدنيا، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأن لا يقول عنده إلا خيرا. ففي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، وثبت في المسند من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار فقال: يا خال، قل لا إله إلا الله. فقال: أخال أم عم؟ فقال: لا، بل خال. قال: فخير لي أن أقول لا إله إلا الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وهي كلمة عظيمة، بل هي أجل الكلمات وأعظمها. ومن أعظم ما تكون الغنيمة للعبد أن تكون هذه الكلمة خاتمة عمله في هذه الحياة الدنيا، ومن كانت هذه الكلمة خاتمة عمله دخل الجنة. ومن لطيف ما روي في هذا الباب قصة الإمام المحدث أبي زرعة الرازي رحمه الله عندما حضرته الوفاة، وهي قصة ثابتة رواها غير واحد من أهل العلم عن أبي عبد الله محمد بن مسلم البادي. قال: حضرت مع أبي حاتم محمد بن إدريس عند أبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي وهو في النزع، فقلت لأبي حاتم: تعال نلقنه الشهادة. فقال أبو حاتم: إني لأستحي من أبي زرعة أن ألقنه الشهادة، ولكن تعال حتى نتذاكر الحديث فلعله إذا سمعه يقول. قال محمد بن مسلم: فبدأت فقلت: حدثنا أبو عاصم النبيل، قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر، فارتج علي الحديث حتى كأني ما سمعته ولا قرأته. فبدأ أبو حاتم وقال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو عاصم النبيل عن عبد الحميد بن جعفر، فارتج عليه حتى كأنه ما قرأه ولا سمعه. فبدأ أبو زرعة أي وهو في النزع وقال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو عاصم النبيل، قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح ابن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، وخرجت روحه مع الهاء من قبل أن يقول دخل الجنة. رواه ابن أبي الدنيا في فضل التهليل وثوابه الجزيل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. رواه البخاري ومسلم. هذا أيضا من الدعوات العظيمة التي يحسن بالمحتضر أن يدعو الله سبحانه وتعالى بها، وهو أن يسأل الله المغفرة والرحمة. ففي هذا الحديث، حديث عائشة، أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أن يختم أعماله بالاستغفار، فجاء عنه ختم الصلاة بالاستغفار إذا سلم استغفر ثلاثا، وختم الحج بالاستغفار، وختم المجالس بالاستغفار. فكذلك حياته كلها العامرة بالطاعة والدعوة إلى الله سبحانه ختمها بالاستغفار. ولهذا يحسن بالمسلم أن يكون هذا السؤال على لسانه: اللهم اغفر لي وارحمني، يسأل الله المغفرة والرحمة. ومما يحسن أن يذكر به المحتضر إحسان الظن بربه. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاث يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن. رواه مسلم. وروى ابن أبي الدنيا في كتابه حسن الظن بالله عن إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله عند موته لكي يحسن ظنه بربه عز وجل، وأن يرضى بقضاء الله ويصبر على قدره لينال أجر الصابرين وثواب المحتسبين. ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وأن يحذر من تمني الموت، حتى وإن اشتد به المرض وزاد عليه الألم، لما في الصحيحين من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. وفي المسند للإمام أحمد عن أم الفضل رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليهم وعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي، فتمنى عباس الموت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، لا تتمنى الموت، فإنك إن كنت محسنا فأن تؤخر تزدد إحسانا إلى إحسانك خير لك، وإن كنت مسيئا فأن تؤخر تستعتب من إساءتك خير لك، فلا تتمنى الموت. وينبغي عليه أن يجمع لنفسه بين الرجاء والخوف، رجاء رحمة الله والخوف من عقابه على ذنوبه. فقد روى الترمذي وابن ماجة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو بالموت فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله، إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. ثم إن مصاب من مات له ميت عظيم وألمه شديد، فمن السنة أن يعز وأن يسلى تسلية تذهب عنه حزنه، وأيضا تعينه على الرضا بالقضاء والصبر على المصيبة. وإذا كان المسلم يريد أن يعزي أخاه فينبغي أن يكون مستحضرا شيئا مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يقال في هذا الموطن، وإذا كان لا يحضره شيء من ذلك يدعو أو يقول ما تيسر من الكلام الحسن والقول الطيب الذي يحقق المقصود ولا يخالف الشرع. والمسلم مأجور على تعزيته لأخيه ووقوفه معه في مصابه، ولهذا جاء في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. ومما ورد في السنة في التعزية ما رواه البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه: إن ابنا لي قبض فأتنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فهذا الحديث أحد ما يعزى به، بل هو من أحسن ما ينبغي أن يعزى به أهل الميت. قوله إن لله ما أخذ وله ما أعطى، أي أن الأمر طوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى. قوله إن لله ما أخذ وله ما أعطى، أي أن الأمر طوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى، يعطي ويمنع، يحيي ويميت، يعز ويذل، يقبض ويبسط، الأمر أمره سبحانه. قوله وكل عنده بأجل مسمى، أي فهذا الذي مات مات بأجله، ولكل أجل كتاب، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قوله فلتصبر ولتحتسب، أي فلتصبر على مصابها والصبر عند الصدمة الأولى، ولتحتسب صبرها ورضاها بقضاء الله ومصابها أجرا وثوابا عند الله سبحانه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فصاح ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. رواه مسلم. قولها وقد شق بصره، أي شخص، والذي حضره الموت وصار ينظر إلى الشيء لا يرتد إليه طرفه. قولها فأغمضه فيه دليل على استحباب إغماض الميت، وقيل في الحكمة فيه ألا يقبح بمنظره لو ترك إغماضه. قوله صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا قبض تبعه البصر، معناه إذا خرج الروح من الجسد يتبعه البصر ناظرا أين يذهب. قولها ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة إلى آخره، في استحباب الدعاء الميت عند موته ولأهله وذريته بأمور الآخرة والدنيا. قوله صلى الله عليه وسلم اخلفه في عقبه في الغابرين، أي الباقين، كقوله تعالى إلا امرأته كانت من الغابرين. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، إنه سميع قريب مجيب. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.